الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله في فصل في بيان شرط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. وقد تكلم المؤلف رحمة الله عليه على بعض الشروط في ذلك، ومنها تجريد التلقي من الوحيين، وهكذا خلع القيود كقيود التقليد وهدم القواعد المحدثة، وهكذا ترك وإبطال الآراء المخالفة لنصوص الشرع. ثم بين رحمه الله ما لتلك القواعد والآراء، من المفاسد وكيف أنها خالفت الشرع في أمور متعددة، فقد تقيد المطلق من أدلة الشرع، وقد تخصص ما جاء عاما من أدلة الشرع، وقد تفرق بين ما جمعته الشريعة أو تجمع بين ما فرقته الشريعة، أو تضيق ما كان واسعا في الشريعة أو توسع ما كان ضيقا في الشريعة، وقد تحلل ما جاءت الأدلة بتحريمه أو تحرم ما جاءت الأدلة بتحليله، إلى أن قال رحمه الله: سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. هنا قال: تضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر النوعان. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. والمعنى أن أدلة الشرع قد تأتي أو قد تسكت عن أمر معين، وما سكت عنه فهو عفو. وأما قواعد القوم ففيها اتساع، فلهذا خاضوا في قواعدهم وفي آرائهم في تلك الأمور التي سكتت عنها الشريعة وحكموا عليها، إما بالجواز وحكموا عليها إما بالتحريم أو بغير ذلك مما هو على خلاف ما دل عليه السكوت من جهة الشريعة. فقال: سكتت وكان سكوتها عفوا، أي أدلة الشريعة قد تسكت عن أشياء، وهذا السكوت يكون من قبيل العفو، فيكون ذلك مما عفى الله عنه، فيدخل في جملة الحلال والمباح. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. والبطان هو حزام الرحل، وحزام الرحل يلتف حول بطن الإبل، يلتف حول بطن الإبل فيقيل له بطان. والمعنى أن قواعد القوم فيها سعة، ما في عندهم شيء عفو، قواعد القوم فيها اتساع، فهي قواعد واسعة كاتساع البطان كاتساع الحزام الذي يوضع ويربط به الرحل، فليس فيها شيء عفو. أما الشريعة فيها أشياء مسكوت عنها فهي عفو، أما هؤلاء فخاضوا في قواعدهم حتى في هذه الأشياء. التي هي من قبيل العفو، الأشياء المسكوت عنها، فقواعدهم فيها اتساع، خاضوا في الأشياء التي دلت عليها أدلة الشريعة بالمخالفة، واتسع بهم الأمر إلى الأشياء التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها وهي من قبيل العفو، فخاضوا أيضا فيها، فقواعدهم في هذه الاتساع، فلهذا لم يتركوا حتى هذه المسائل. قال: سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني، وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. هكذا قواعد القوم وأراء القوم أهدرت أشياء معتبرة في الشرع، وبالعكس فإنها اعتبرت أمورا هي مهدرة في الشرع. وعلى سبيل المثال جاء بعضهم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدل على وجوب صلاة الجماعة، الذي فيه هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ومن نظر في الحديث يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق تلك البيوت بسبب التخلف، وسياق الحديث يدل على ذلك، ولفظ الحديث يدل على ذلك. فجاء بعضهم ممن خان في هذه المسألة فألغى هذا الأمر وأهدر هذا الأمر المعتبر شرعا والذي دل عليه الدليل، وهو أن الهم بالإحراق من أجل تركهم لصلاة الجماعة، وجاء بأمر آخر أهدرته الشريعة، وهو أن قال هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت أولئك القوم بسبب نفاقهم، بسبب نفاقهم، وهذا شيء مهدر في الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين على الظاهر ولا يعاقب المنافقين على ما أبطنوه من النفاق، بل هناك من أظهر النفاق وما عاقبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهؤلاء عكسوا القضية فأهدروا ما اعتبره الدليل واعتبروا ما هو مهدر بالدليل، وهذا على سبيل المثال. وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان. وهكذا القواعد والآراء تضمنت إحدى الشروط لم يشترطها رب العالمين في كتابه، ولم يشترطها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وعلى سبيل المثال الشروط التي خاض فيها العلماء في مسألة ترخص المسافر بالقصر والإفطار، الأدلة جاءت بذكر السفر، فهم اشترطوا شروطا، منهم من اشترط مسافة معينة في الأرض واختلفوا في ذلك، إذا قطع تلك المسافة المعينة ترخص، وإذا لم يقطع تلك المسافة المعينة لم يترخص. وهناك من اشترط عدم الإقامة في السفر في مدة معينة، وأنه إذا أقام 4 أيام على قول أنه يتم، أو أكثر من 4 أيام على قول آخرين أنه يتم، ومنهم من ذكر غير ذلك، وكل هذا مما لم تأتي به الشريعة، فإن الشرع جاء بإطلاق السفر، لم يقيد ذلك بمسافة معينة. وهكذا المقيم في سفره هو من جملة المسافرين، والله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مسافر وإلى ضاع، وهو المقيم في الحضر، وأما هذا التقسيم الثلاثي فليس له أساس، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. إما أن يكون ضاعن أي مسافر، وإما أن يكون من المقيمين أي في الحضر. أما الإقامة في السفر فهي من جملة السفر، والمسافر يمشي ويستريح، هذا شأن السفر. فلا يكون السفر مستمرا في الليل والنهار، لا بد من شيء من الإقامة. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره بإقامات مختلفة ومتنوعة، ولم يتم في إقامته في السفر قط. فالشرط شروطا لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان. وهكذا منهم من الشرط نعم غير ذلك من الشروط الأخرى في مسائل متعددة، وإنما غرضنا من ذلك المثال. قال: فمثالها والله في قلب الفتى، وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان. فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل أواني. فتراه يحرث دائبا ومغله نزر، وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصرا لذاك الشوك والسعدان، لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان. ثم ضرب مثلا لهؤلاء ولهذه الشبهات، شبهات القواعد والرأي التي تكثم على القلوب، وكيف أنها تضعف الإيمان وتضعف العلم والمعرفة. فقال: فمثالها والله في قلب الفتى، وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان. مثالها في قلب الفتى كالزرع ينبت حوله دغل، وهي الأشجار الكثيرة. ومعروف أن الحب إذا بذر وطلع الزرع تنبت أشجار كثيرة حول الزرع، وهذه هي الدغل. فإذا أبقيت فإن الزرع ينمو نماء ضعيفا، لأن هنالك من ينازعه ويضيق عليه في مشربه وفي غذائه من الأرض. فتلك الأشجار الكثيرة إن أبقيت فإن الزرع ينبت نباتا ناقصا، وإذا ما أزيلت قوي الزرع وعظمت الثمرة. وهكذا القلب، القلب إذا ترك هذه الشبهات في قلبه، شبهات الآراء والقواعد، فإن الإيمان يضعف لمزاحمة تلك الأمور، ويضعف علمه واستنباطه وفهمه لأدلة الشريعة بسبب تلك الأشياء المزاحمة. لكن إذا أزالها من قلبه قوي إيمانه وقوي علمه وقوية معرفته وقوي استنباطه من أدلة الشرع. قال: فمثاله والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، أي كثيرة الأغصان، الشهوات والشبهات التي في القلب. فلا بد أن يطهر قلبه منها حتى يقوى إيمانه ويقوى علمه. قال: فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا، فيعود ذلك نعم ذاك الغرس يبسا ذاويا أي ذابلا، أو ناقص الثمرات كل أواني، إما أن يبس ويذبل أو ينقص، فلا تخرج الثمرات المطلوبة، وإنما تخرج ثمرات هزيلة وقليلة ويسيرة. قال: فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا، أو ناقص الثمرات كل أواني، فتراه يحرث دائبا ومغله نزر، وذا من أعظم الخسران، يتعب نفسه في الحرث، يحرث الأرض ويتعب نفسه، والمغل شيء يسير، ونعم الغلة وهي ما يحصل من ريع الأرض شيء يسير، بسبب أنه ما اهتم بزرعه، ما أزال تلك الأشجار الكثيرة. فأوتي من نفسه، فمهما أتعب نفسه في الحرث والزراعة فالغلة أو الغلة تأتي يسيرة. فتراه يحرث دائبا ومغله نزل، وذا من أعظم الخسران. قال والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لأتاك أمثال الجبال. والله لو نكش بمعنى أثنى ما حوله وأزاله، نكش بمعنى أثنى. طيب هنا نكش وعندكم في النسخة نقى، طيب على كل هو نفس المعنى متحد. قال والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان، أي أزال ما حول نعم الزرع من أشجار الشوك والسعدان، وهي نعم أيضا من أشجار الشوك، فأزال الأشجار وأبقى الزرع لا مزاحم له. قال لأتى كأمثال الجبال مغله، ولكان أضعافا بلا حسبان. وهكذا الإيمان في قلب العبد يحتاج أن يصفيه من الدغل، يصفيه من الشبهات والشهوات، من الآراء والقواعد الباطلة المخالفة لأدلة الشرع. فإن كان كذلك قوي إيمانه كما عرفنا، وقوي علمه ومعرفته واستنباطه لأدلة الشرع، وأثمر الثمار الكثيرة. قال رحمه الله وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. كذلك تلك القواعد والآراء تضمنت الموانع التي لم تكن ممنوعة شرعا، ما في دليل يدل على أن ذلك مما يمنع شرعا، وإنما هو مجرد الرأي والاستحسان. وهذه أشياء كثيرة يتكلم فيها أهل الرأي، ويذكرون موانع لبعض الأمور ليس لذلك حجة شرعية، كمن يرى أن الخرق في موضع المسح من موانع المسح مثلا، فهذا مانع ليس عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. وخفاف القوم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كانت مخرقة ومرقعة لفقرهم ولحاجتهم، فلازم هذا أنه لا يمسح إلا الأغنياء، والفقراء هم أولى بالرخصة. لكن إذا قلنا لا، ما يكون المسح إلا في نعال جديدة سليمة ما فيها شيء من الخروق، فيكون هذه الرخصة مختصة بالأغنياء. قال وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. ثم ختم هذه أو هذا الفصل بقوله عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، لم تأتي عن واحد من هؤلاء، لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. الصحابة والتابعين بإحسان هذا الذي أسسوه، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤسسوا اتباع آراء الرجال وعقول الناس، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. وسبق أن عرفنا أن فلتان بمعنى الجري، وعلان بمعنى الجاهل، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان. أوليس في خلف، أي الاختلاف والتناقض في تلك الأقوال ما يدل دلالة ظاهرة لصاحب العقول أنها من غير أنها لم تأتي من عند الله، فهي أقوال متناقضة مختلفة مضطربة، وما كان من عند الله عز وجل ليس فيه اختلاف ولا تناقض، فهذا الاختلاف والتناقض دليل على أنها ليست من عند الله عز وجل وليست بحق أو ليس في خلف، والمراد بذلك الاختلاف التي بينها، أو ليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، أي على صخرة ملساء، والزجاج إذا سقط على صخرة ملساء وش حاله؟ لا يبقى منه شيء. وهكذا هذه الشبه متهافتة، وإنما تقوى في قلوب الضعفاء الذين لا علم لهم ولا بصيرة. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشأن. فالذي يريد العلو في الدار الآخرة، الذي يريد الرقي في العلوم والمعارف، الذي يريد الهداية، فإنه لا يبالي بهذه الأمور ولا يتجه إليها، وإنما يتجه إلى نصوص الكتاب والسنة ويتحاكم إلى الشريعة ويأخذ الهدى منهما. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.